بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قبل أن نبدأ بالبحث، أولا أبارك لكم شهر رجب المرجب، هذا الشهر الذي شهر الله وما فيه من المناسبات، ولا سيما مبعث النبوي الشريف صلوات الله عليه، وكذلك دخول شهر شعبان إن شاء الله أن قريب، نحن بمثل شهر شعبان الذي هو كذلك فرصة عظيمة للمسلمين، وهو شهر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ولعله الشهر الوحيد الذي ليس فيه مناسبة العزاء، وكلها أفراح وكلها خير. طبعا عندما نقول كلها خير، المناسبات العزاء كذلك خير لمن اغتنمها واستفاد منها، لأنها ذكرى لأولياء الله تبارك وتعالى والتوجه لمظالمهم، وكذلك براء من أعدائهم. على كل حال، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لإحياء شعائر الإسلام وشعائر الدين وما يقربنا إلى الله تبارك وتعالى، وأن نجتنب أن كل ما يبعدنا عنه تعالى. ونبدأ كلامنا بحديث من أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة حكمة 86، وقال عليه السلام: من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح أمر آخرته أصلح الله له أمر دنياه، ومن كان له في نفسه واعظ كان عليه من الله حافظ. من هذا الحديث نستفيد أننا لابد أن لا يكون أمامنا طريقين نختار أحدهما، نتردد هل هذا وهل هذا، فنرجح أحدهما على الآخر، لأن هذا الطريقين يجب علينا أن نختار أحدهما، وهو الطريق إلى الله تبارك وتعالى، ونطمئن بأن الله أن طريق الله تبارك وتعالى مؤمن لنا ما نحتاج إليه في الدنيا. سبحكم الله بخير. كما في قول الله تبارك وتعالى في سورة الإسراء، يقول: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نريد لمن نشاء، ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا جهنم للكافرين حصيرا. لا مذموم مدحوع. لا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فقد جعلنا وأولئك كان سعيهم مشكورا. فعلى ذلك من تابع الدنيا لا يضمن له الدنيا، الله تبارك وتعالى لمن أرى يؤتي ما يشاء، ليس ما يطلبه يحصل عليه، وليس كل من يطلب الدنيا يصل إليه، ولكن من أراد الآخرة وسعى لها سعيها فأولئك كان سعيهم مشكورا. ثم يقول: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محزورا. فعلى ذلك هذا الحديث كذلك يفيدنا، نحن لابد أن لا نقف بين الطريقين ثم نختار أحدهما، نختار الله تبارك وتعالى، ونعرف أن الدنيا كذلك مؤمن لنا. من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، لا حاجة أن نرائي جانب الناس، بل نرائي جانب الله تبارك وتعالى، وفي طاعة الله تبارك وتعالى فيه كذلك رعاية لحقوق الناس وإصلاح بين الإنسان وبين سائر الناس. وكذلك: من أصلح أمر آخرته أصلح الله له أمر دنياه، نحن نسأل لأمر آخرتنا، ولذلك علينا أن نختار الآخرة المطلوبة والدنيا الطالبة، يعني لا نطلب الدنيا، نطلب الآخرة ونعمل للآخرة، ولكن الدنيا تأتي وراءنا، لأن نأخذ منها ما نحتاج من الطعام والشراب وما نحتاج في حياتنا ومعيشتنا. فالمعيشة على عهدة الله تبارك وتعالى، وإنما علينا أن نختار ما يجب علينا أن نفعل. ولذلك في القرآن كذلك أكثر من مورد أكد على هذا الأمر، بأن الله تبارك وتعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فإن الذين ظلموا من ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فالله تبارك وتعالى أمن المعاش من طريقه، فمن سلك طريق غير الله تبارك وتعالى لتأمين المعاش وغير معذور، لأن الله تبارك وتعالى ضمن ذلك. ولذلك كذلك علينا أن نصلح بيننا وبين الله، وعلينا أن نصلح أمر آخرتنا بيننا وبين غيرنا في طريق الإصلاح إلى الله تبارك وتعالى يحسن، وأمر دنيانا كذلك في طريق إصلاح أمر آخرتنا هو يحسن، ونحتاج أكثر من ذلك. من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح أمر آخرته أصلح الله له أمر الدنيا، ومن كان له من نفسه واعد كان عليه من الله حافظ. يعني من كان من نفسه واعد يعني أنه يسمع نداء الفطرة، يسمع نداء العقل والوجدان. من سمع نداء الفطرة والعقل والوجدان هو في نفسه واعد، كان عليه من الله حافظ، الله يحفظه عن الأشرار وعن الشيطان وعن أهوائه النفسية. إنما سلطانه على الذين يتولونه، إنه ليس له سلطان الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، لا سلطان له. فعلى ذلك لا خطر على الإنسان ما دام هو في كنف الله تبارك وتعالى، ولكن إذا ترك يده من الله تبارك وتعالى عند ذلك معناه أنه ليس في نفسه حافظ، من نفسه واعد، عند ذلك هو في خطر. فمن أراد أن يكون له من الله حافظ عليه أن يسمع نداء العقل ونداء الوجدان والفطر. كان بحثنا في مسألة ولاية الفقيه، وقد ذكرنا روايات كثيرة في هذا الأمر، وبعض ما ذكرناه في الأسبوع الماضي كان رواية علل الشرائع مشهورة، يعني تقريبا جل الروايات فيها أدلة عقلية أشار بما يحتاج إليه الناس، ولكن بالخصوص كلام الإمام الرضا عليه السلام كان كلها أدلة عقلية أمام الإمام عليه السلام على لزوم الولاية والإمامة. وكما ذكرنا تلك الرواية رواية علل الشرائع يفيد أن الإمامة والولاية لابد أن تكون مستمرة، وليس ما استدل به الإمام عليه السلام لخصوص الإمام المعصوم، لأنه عبارة عن حاجات يحتاج إليه المجتمع في جميع الأزمنة وفي جميع الأماكن، حتى في زمن أئمتنا عليهم السلام في البلاد التي لم يكن هناك يد إلى الإمام، الإمام طريق بعيد. الأدلة التي استدل به الإمام عليه السلام في هذا الدليل يدل على ذلك. ف هناك ذكرنا روايات كثيرة حول مسألة ولاية الفقيه بما نعمل عليه، فنريد أن نطل إطلالة إلى بعض الأدلة العقلية لذلك. ولكن كما ذكرنا في بادئ الأمر، هناك تقريبا عامة المسلمين اعترفوا بأن مسألة الولاية الحكومة من ضروريات الإنسان، ويدل عليه العقل والشرع، والشيعة أجمعوا على ذلك. بعض الهاشمية هم أنكروا، ولكن السنة كذلك جلهم استندوا إلى العقل والنعم في لزوم الحكومة الإسلامية، يعني الحكومة للبشر. وطبعا إذا أردنا أن نكون مسلما فالحكومة الإسلامية. صاحب الجواهر رضوان الله عليه كذلك يستدل على حكم العقل مضافا للروايات التي أشار إليها، منها ما هي نص في ولاية الفقيه، ومنها ما هي إشارة على تعبيره رضوان الله عليه، حيث ذكر من لم من يشكك في هذا الأمر هو ما ذاق طعم الفهم وما أدرك رموز كلمات أهل البيت عليهم السلام. يعني هذه الكلمات عندما ننظر إلى حق الكلمات ونتأمل فيها نستفيد أنها لا بد من الحكومة، لا بد من تنظيم. إن الله تبارك وتعالى وإن الإسلام أراد للمؤمنين أن يكون عندهم نظام، وطبعا لا بد أن يكون نظام ديني، لا نظام إنسان فاسق متسلط على الأمور. صاحب الجواهر كذلك هنا في بحث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يستدل على ولاية الفقيه، يعني هو ورد إلى مسألة ولاية الفقيه بمناسبة الحدود، يعني ورد إلى بحث الحدود بمناسبة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ودخل إلى بحث ولاية الفقيه بمناسبة الحدود، لأن الحدود لابد أن لا يعطل. فبذلك استدل إلى أمور منها قوله بعموم الأمر بالجلد للزاني والقتل للسارق ونحوهما فيه، أنه استدل بأن الأدلة التي تدل على جلد الزاني هذه الأدلة عامة، يعني الله تبارك وتعالى يقول الزاني والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هذا عام وشامل يخاطب المؤمنين. وثانيا ليس لزمن دون زمان، هذا من الإسلام فلا بد من إجرائه في جميع أصول الأزمنة. ومن ناحية أخرى أجمعنا وأجمع الشيعة على أنه لا يجوز لغير المجتهد الجامع للشرائع إجراء الحدود، يعني بعبارة أخرى مثل هذه الأوامر العامة ولو المخاطب المسلمين، ولكن ليس الخطاب بعنوان العام البدلي كل واحد منهم يجوز له أن يفعل ذلك، بل هذا خطاب إلى المؤمنين، ولكن المجري والمنفذ والفقيه، يعني يجب أن يتحقق المسألة إجراء الحدود في مجتمع الإسلامية ككل، ولكن المنفذ لابد أن يكون هو إمام، ولا يمكن طرح هذه الأمور كل واحد يجري الحدود على الآخر فيصير فوضى ويعني خطر ومشاكل كثيرة. كذلك قطع السارق ونهبهما من الحدود لابد من مجري لهذه الأمور، وهناك إجماع على أنه لا يجوز لغير الفقيه، فينحسر الأمر بعد المعصومين عليهم السلام في الفقيه العادل. الدليل الثاني الذي استدل به طبعا استخراج الأدلة، هو عبارته وراء بعضها البعض، ولكن أنا استخرجه هكذا، بأن تعتيل الحدود يفضي ارتكاب الحرام محارم وانتشاء المفاسد، وذلك مطلوب الترك في نظر الشارع. أنه رضوان الله عليه يقول إذا تركنا إجراء الحدود، ترك إجراء الحدود وعدم إنفاذها ينتهي ويجر إلى ارتكاب المحارم، فلا يبالي هؤلاء الذين لا رادع لهم إلا القوة، وهم جمع كثير من الناس، وليس هم جمع كثير فاد الناس أنهم كذلك لو كانوا قليلين مع ذلك تأثيرهم في الآخرين أمر يشيع الأمر. مثلا السرقة عدد السراق قليل، ولكن إذا لم يكن من يردع عن السرقة المسروق منه يصير كثيرا، أو عدد من يرتكب الزنا يمكن قليل، ولكن إذا لم يكن أي رادع من الزنا من فعل ذا يؤاخذ على ذلك، التطابل على أعراض المؤمنين يسير كثيرا، فعلى ذلك يعود الضرر إلى عامة الناس. فهذا لا يختلف في زمن الحضور والغيبة، الإمام عليه السلام سواء كان موجود أو لم يكن موجود، إذا ترك إجراء الحدود يسير سببا لنشر المحارم والمفاسد، وذلك مطلوب الترك في نظر الشارع قطعا، أن الشارع يريد أن لا يزنى، أن لا يسرق، أن لا يرتكب الجرائم، بما أن الشارع أراد أن لا يتحقق هذه الأمور، فنستفيد من ذلك أنه يجب إجراؤها، إجراء الحدود، لأن عدم إجراء الحدود ينتهي إلى نشر الفساد، ونشر الفساد منهي عنه، لا يريده الشارع، فلا بد أن نأتي بعلة تغيير الجرائم والمفاسد. ثالثا، بأن المقتضي لإقامة الحد قائم في صورة حضور الإمام وغيبته، وليست الحكمة عائدة إلى مقيمه قطعا، فتكون عائدة إلى مستحقه أو إلى نوع من المكلفين، وعلى التقديرين لا بد من إقامته مطلقا. أنه رضوان الله عليه يستدل بأن على كل حال إقامة المقتضي لإقامة الحد عبارة عن زنا، عن سرقة، عن لواط، عن جرائم، وهذا الأمر أمر لا يختص بأصل الحضور، أصل الغيبة كذلك هناك من يرتكب هذه الجرائم. من ناحية أخرى، جعل أحكام الحدود وما شابه ذلك جعل لدرء الفساد، لم يجعل لأن يكون شغلا للإمام عليه السلام أو للأئمة عليه السلام. بعبارة أخرى، مصلحة جعل الحكم ليس إنفاذه توسط المنفذ، بل إنفاذه على المجرم. فعلى ذلك إذا إنفاذه على المجرم فهذا أمر باق سواء كان الإمام موجودا أو لم يكن. ولذلك يقول وليست الحكمة عائدة إلى مقيمه قطعا، ما جعل هذه الحدود لأن يكون القائم بالحدود يأتي بشيء واجب، ليس كالصلاة. الصلاة إنما جعل بملاحظة المصلي، مصلحة للمصلي، ولكن إقامة الحد ما جعل مصلحة لمقيم الحد، بل جعل مصلحة لمن يقام عليه الحد. فإذا كان هكذا فتكون عائدا إلى مستحقه، ليست الحكمة عائدة إلى مقيمه قطعا، فتكون عائدا إلى مستحقه أو إلى نوع من المكلفين. يعني إن الحد إما يجرى إما لمصلحة في مرتكب الجريمة أن يرتدع من الجرم لا يفعل ذلك، وإما إلى سائر المكلفين أن ينظروا ويتعدوا. ولذلك مثلا في الحد يجعلون الحد في بمرأة من الناس، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، شهادة طائفة من المؤمنين عذابهم، حتى هؤلاء كذلك بعد ذلك لم يقتربوا إلى هذه الجرائم، يعني أثروا في إصلاح المجتمع، ليس فقط في إصلاح هذا الشخص الذي يجرى عليه الحد. وعلى التقديرين، يعني سواء قلنا أن المصلحة في المستحق الحدود أو المصلحة تعود إلى المجتمع الإسلامي، على التقديرين لا بد من إقامته مطلقة، يعني سواء في عصر الإمام أو في عصر غير عصره، وسواء في الأماكن التي الإمام موجود فيها أو في سائر الأماكن. الأمر الآخر الذي استدل به بثبوت النيابة له في كثير من المواضع على وجه يظهر منه عدم الفرق بين مناصب الإمام أجمع، بل يمكن دعوى المفروقية منه بين الأصحاب، فإن كتبهم مملوءة بالرجوع إلى الحاكم المراد به نائم الغيبة في سائر المواضع. يعني نحن هذا بما أنه دخل في هذا البحث من بوابة الحدود، جعل الأدلة كذلك من نفس البوابة، أنه رضوان الله عليه يقول أن ثبوت النيابة لهم في كثير من المواضع، في كثير من المواضع فقهاؤنا قالوا لا بد من الحاكم، الحاكم يفعل كذا، الحاكم يفعل كذا، كثير من المواضع. ومن ذلك نعرف بما على تعبيره، نعرف أن مناصب الإمام أجمع هو يعود إلى الحاكم، فعلى ذلك منها مسألة إجراء الحدود، ومنها ما يتعلق بالفقه الجامع للشرائط، فإن كتب مملوءة بالرجوع إلى الحاكم المراد به نائب الغيبة في سائر المواضع. في سائر المواضع جاء هذا الأمر إلى الحاكم، إلى الحاكم، والمراد من إلى الحاكم يعني نائب الغيبة في زمن غيبة الإمام عليه السلام، من ينوب عنه عليه السلام، وفي مسألة الحد كذلك نائب الغيبة هو يعني يجب عليه إجراء الحدود. الدليل الآخر بفحوى ما سمعته من جواز إقامة السيد الحد والولد والزوج على القول بهما ما أمن الضرر. هناك بحث في أمر بالمعروف، في أوائل الأمر بالمعروف شاء هل يجوز أو يجب إجراء الحد للسيد على عبده أو للوالد على ولده أو للزوج على زوجته. هناك بحث بعض الفقهاء خصوصا بالنسبة إلى السيد على عبده أفتوا بجواز ذلك بل وجوب ذلك بشرط عدم الضرر. هو رضوان الله عليه يقول على ما قاله الفقهاء في مسألة إجراء الحد على الولد وعلى الزوجة وعلى العبد، نستفيد من ذلك بالأولى إجراء الحد للفقيه إذا كان للوالد الذي هو ليس فقيه وللمولى الذي ليس بعالم يجوز له أن يجري الحد على عبده، فبالأولى للفقيه أمر يجوز، وهذا مما إذا جاز وجب. يعني عندما في بعض المسائل عندما نبحث عن الجواز المعنى الجواز بالمعنى الأعم، فإذا تم الدليل على الجواز معناه أنه يجب عليه بسائر الأدلة التي في نفس الموضوع. سادسا بأن الضرورة قاضية بذلك في قبض الحقوق العامة والولايات ونحوها بعد تشديدهم في النهي عن الرجوع إلى قضاة الجور. هناك أدلة شديدة على عدم معاونة الظالم، إعانة الظالم، لاغ لهم قلما ومن فعل ذلك، أدلة شديدة النهي عن الاقتراب من الظالمين والعمل معهم ولصالحهم. إذا كان هكذا فمن ناحية أخرى هذا ضرورة المجتمع العاقل يدل على أنه لا بد من قضاء حقوق عامة الناس، لا يتجاوز أحد على أحد، وإجراء يعني استقرار الأمور في الحقيقة. وكذلك ولايات كلها مما لا يجوز ولاية للحاكم الجائر، فعلى ذلك من ناحية أخرى الولاية أمر لا محيس منها، بل يجب أن تكون يعني إحقاق حقوق المظلومين، كذلك مما لا شك في لزوم الإحقاق، فإذا لم يجد إحقاق الحقوق من خلال المجرمين والظلم والطغاة عند ذلك لا بد أن يكون هناك حاكم وخليفة وهو الفقيه الجامع للشرائط. يعني بأن الضرورة قاضية بذلك في قبض الحقوق العامة والولايات ونحوها بعد تشديدهم في النهي عن الرجوع إلى قضاة الجور وعلمائهم وحكامهم بعد علمهم بكثرة شيعتهم في جميع الأطراف طول الزمان. من ناحية أخرى كانوا يعرفون أن هناك شيعة كثيرة في جميع أنحاء العالم، بل يمكن أن نقول نوسع هذا الأمر حتى إذا لم يكن شيعا. على كل حال إحقاق الحق ولو لغير الشيعة الإسلام أراد ذلك، أن رسول الله كان يحق الحق لليهود، يقتص عن المظلوم اليهود عن ظالمه، وكذلك الإسلام هكذا ينظر إلى عامة الناس أن يمنع عن الظلم والجور، سواء كان هذا الظلم والجور في وسط الشيعة أو في وسط المسلمين، وحتى في غير المسلمين كذلك كانوا يستنجدون برسول الله بعض المظلومين، وكان رسول الله يدافع عنهم. وقول الله تبارك وتعالى ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله بل مستضعفين من الرجال والنساء والولدان، لم يأتوا هنا إشارة إلى أن المسلمين المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. فعلى ذلك هذا الكلام الذي قاله صاحب الجواهر رضوان الله عليه يمكن أن نوسع هذا عن نطاق شيعتهم، بل في غير شيعتهم كذلك لا بد من هذا الأمر. وسادسا سابعا أنه رضوان الله عليه بعدما يشير إلى هذه الأدلة يقول: وبغير ذلك مما يظهر بأدنى تأمل في النصوص وملاحظتهم حال الشيعة وخصوصا علمائهم في زمن الغيبة، وكفى بالتوقيع الذي جعل المفيد من النهي المقدسة لما اشتمل عليه من التبجيل والتعظيم، بل لولا عموم الولاية لبقي كثير من الأمور المتعلقة بشيعتهم معطلة. ولذلك العقل، طبعا أدلة الأغنية على قسمين: الأدلة الأغنية المحضة، والأدلة التي بعض مقدماتها مقدمات شرعية. هنا على كل حال الأدلة الأغنية المحضة يقول أن الله تبارك وتعالى وهو حكيم لا يمكن أن يخلق الناس ويتركهم سدى ولا يعالج أمورهم، جعلهم اجتماعيا حياتهم حياة اجتماعية، ولكن أن يتركهم سدى يفعل ما يفعل ما يريد. أو أن الله تبارك وتعالى طلب من الناس أحكاما عامة وأحكاما خاصة، لبعض أحكام فردية وأحكام اجتماعية، ثم ترك هذه الأحكام من دون مدير ومن دون مراقب وترك الأمور هكذا سدى، لا يمكن. فورد والله الرحيم: بل لولا عموم الولاية لبقي كثير من الأمور المتعلقة بالشيعة معطلة. ثم بعد هذا الأمر، هذا الكلام المعروف وذكرناه سابقا عنه رضوان الله عليه، يقول: فمن الغريب وسوسة بعض الناس في ذلك، بل كأنه ما ذاق من طعم الفقه شيئا ولا فهم من لحن قولهم ورموزهم أمرا ولا تأمل المراد من قولهم إني جعلته عليكم حاكما وقاضيا وحجة وخليفة ونحو ذلك. يعني كل هذه الأمور على تعابير لا ينبغي أن نحصرها أن حاكما يعني حاكما في قوة قضائية في القضاء، بل غلغ حاكما في القضاء، القضاء الذي لا منفذ له لا فائدة فيه. القضاء والحكم في القضاء إنما يفيد إذا كان المنفذ له، إذا لم يكن منفذ لا فائدة فيه. وإن قلنا أن المنفذ هو الجائر، هذا كذلك أدلة التي تمنعنا عن ذلك. وهذه الآية المباركة منعت المراجع إلى الطاغوت، فإذا منعت المراجع إلى الطاغوت لا معنى أن نجعل حاكما فيما بيننا ثم في التنفيذ نراجع إلى الطاغوت لتنفيذه، هذا يعني أكل من القفاء وعود إلى ما هربنا منه وفررنا عنه. فعلى ذلك والد وعمل عليك تذكر: ولا تأمل المراد من قولهم إني جعلت عليكم حاكما وقاضيا وحجة وخليفة ونحو ذلك مما يظهر منه إرادة نظم زمان الغيبة لشيعتهم في كثير من الأمور الراجعة إليهم. هذا طبعا غير هذا المسألة في جواهر مجلد 21 صفحة 396 و397، هذا ملخص الكلام رضوان الله عليه في هذا الأمر. فرأينا أنه استدل بعض الأمور، وللكلام تتمة إن شاء الله ندخلها في الأيام القادمة. وصلى الله عليه وسلم.